بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في الآية الشريفة، آية المستضعفين، قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. كنا بصدد البحث عن حكم القاصر، وهل أنه عاص؟ هل ينطبق عليه عنوان الفاسق؟ هل يكون في معرض العقوبة الإلهية أو لا؟ وذكرنا في ضمن ذلك السياق الآية الشريفة أو هذا المقطع من الآيات الشريفة، وكان لدينا أثرنا إشكالا في الاستدلال بالآية، لأن الآية تحدثت عن العفو والمغفرة، عسى الله أن يتوب عليهم، وبينت العفو والمغفرة والعفو والمغفرة والتوبة، لعله تعبير التوبة ورد فيها الآية، خلينا نتأكد ليس الاشتباه، بل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وأن يتوب عليهم وكان الله عفوا غفورا. فقلنا أن العفو هنا شاهد على أنهم قد ارتكبوا الذنب، وأنهم عصاة، وأنهم بالنتيجة فساق، فيستحقون العفو. نعم، قد يكون ليسوا مثل أولئك الذين يستحقون الجهنم، لكن هو من يستحق العفو من الله عز وجل عادة يكون هذا الاستحقاق بلحاظ فسقه وبلحاظ جرمه وجريئته. في هذا السياق لاحظنا أن بعض المحققين في التفسير، سيد الطبراني رحمه الله، قد ذكر أن الذنب وكذا المغفرة والعقاب والثواب ذوات مراتب مختلفة، منها ما يتعلق بمخالفة التكليف المولوي أو العقلي، ومنها ما يتعلق بالهيئات النفسانية الرديئة وأدران القلب التي تحجب الإنسان عن ربه. وهؤلاء وإن كانوا في معزل من تعلق التكليف المتوقف على العقل، بعض الأحيان التكليف إلى درجة من النضج العقلي، فإذا هم لم يبلغوا إلى هذه الدرجة كي يكلفوا، لكنهم مبتلون بهذه النواقص في شخصيتهم، فهنا يوجد حاجز بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لكنهم ليسوا بمصونين من ألواث النفوس وأستار القلوب التي يحتاج التنعم بنعيم القرب والحضور في ساحة القدس إلى إزالتها وإلى العفو عنها، عفوها هو يقول، يعني العفو عنها حسب الله والستر عليها ومغفرتها. فيمكن أن نعبر عن هؤلاء بالعفو، يعني يمكن أن يحمل العفو على هؤلاء من هذه الجهة، وليس بالضرورة أن يكون العفو يعني إلا عفو عن معصية التكليف بالخصوص. ومن استعمال العفو والمغفرة في غير مورد الذنب في كلامه تعالى ما تكرر وقوعه في مورد رفع الحكم، يعني ليس أمرا غريبا في القرآن الكريم، تكرر وقوعه في مورد رفع الحكم بقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. المفروض هو مضطر، والاضطرار يرفع التكليف، لكن مع ذلك هو عبر بالمغفرة والرحمة، فهذا يكون شاهد على أن المغفرة يعني بجهة أخرى غير الجهة اللي هي واضح أنها قضية ترجع إلى مخالفة الحكم التكليفي والعقاب واستحقاق العقاب عليه. لأن هذا هو، إذا واحد سأل قال أنه هذا يحرم عليه مثلا أن يأكل هذا الأكل الحرام أو لا يحرم عليه، إذا قلنا أنه يحرم وخلاف يعني ضرورة الأهل، إذا قلنا لا يحرم إذن شو معنى العفو؟ يجي نفس السؤال، فلا بد أنه يحمل على ماذا؟ على أنه العفو عن لوازم هذا الأمر، عن بعض الأمور الوضعية مثلا الأمور السلبية فيه، فالشارع هو بلطفه يعفو ويغفرها له. ونظيره ما في سورة الأنعام وقوله تعالى في رفع الوضوء عن فاقد الماء وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى أن قال فتيمموا، بين موضوع التيمم ثم قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله بلي وأيديكم عفوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أيضا تحدث كأشبه بالكبرى في آخر كلامه الآية الشريفة أنه كان غفورا رحيما، كان عفوا غفورا يعني العفو والمغفرة. وقوله في حد المفسدين في الأرض إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طبعا هذه الآية الأخيرة مو كلش واضح يعني الأمر بها، لأن هؤلاء هم ارتكبوا جريمة، حتى إذا تابوا بعد أن ارتكبوا جريمة مو بالضرورة أنه هو يصير مغفرة لهم. بلي لا تقدروا عليهم،
مع ذلك يكون أضعف عنكم يعني أنتم مع ذلك لا تقدرون
لا. الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هؤلاء من يكونوا من المفسدين في الأرض، هؤلاء حكمهم القاتل وكذا على الأفعال يعني حكم المحارب يعني. إذا هو تاب قبل أن يقدر عليه المسلمون يسقط عنه الحد، من يسقط عنا الحد الآية قالت فاعلموا أن الله غفور رحيم، فيعني ماذا؟ يعني أنه هو كأنه ماكو حكم عليه، ماكو كذا يسقط عنه. أنا ما أقبل كلام السيد طرف، مو واضح عندي. ليش؟ لأنه هنا فرض تحقق الجرم الكبير وهو جرم الإفساد في الأرض والمحاربة وكذا، فإذا تحقق هو يستحق حتى لو تاب، ما قال أنه توبة لابد أنه بالضرورة دائما تتحقق، إلا هذا هم رجع من بلطف الله عز وجل وماكو معنى هم رجعنا إلى اللطف، يعني مو معنى أنه ماكو ذنب. فهنا الكلام مختلف، لأنه هنا يوجد حكم ومخالفة للحكم واستحقاق للعقاب، فإذا أراد يعفو عنا من باب العفو عن معصية الحكم مو من جهة الأخرى. لا يوجد تقصير لو قصور يعني حسنا. وقوله في رفع حكم الجهاد عن المعذورين ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فهنا بعض الناس يسقط عنهم الجهاد، إذا سقط عنهم الجهاد يعني بعد ما في تكليف موجه في حقه، فهنا المغفرة والرحمة لابد معناها مو معناها أنه من ارتكب مخالفة التكليف فعصى فاستحق المؤاخذة فالله سبحانه وتعالى يسقط عنه المؤاخذة ويعفو عنه، لابد أن يكون معنى آخر مختلف إلى غير ذلك. وقال تعالى في البلايا والمصائب التي تصيب الناس ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهنا كأنه شلون يفهم السيد من أجل أنه هنا العفو هو عن المصيبة، أنه راح يستر عنه بعض المصائب التي يستحقها هكذا، يعني يبدو من عبارات. هذا الكلام أيضا مو واضح، لأن هذا مو غير مخالفة التكليف، إنه فرض أدنى مخالفة التكليف شيء، يعني هيك كأنه عبارة إلا أول عبارة. المهم بغض النظر عن تقييم كلامه صحة وسقم، المهم هذا ما يتنافى مع كون العفو على مخالفة التكليف. لماذا؟ لأنه تحدث بما كسبت أيديكم، يعني ما يعني أكو معاصي، وأن الله سبحانه وتعالى يعفو في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان عن المؤاخذة على المعاصي والبلاء الذي ينزل والمصائب التي تنزل إذا كانت منشأ على المعاصي، هو يعفو كثير من الأمور ما يرتب آثار عليها. هذا ما كما هو أيضا مرتبط بالمعصية ومرتبط بالعقوبة التي تترتب على المعصية، يعني مخارج عن كلامنا عن موضوع المعصية، واضح إن شاء الله. وينكشف بذلك أن صفة العفو والمغفرة منه تعالى كصفتي الرحمة والهداية تتعلق بالأمور التكوينية والتشريعية جميعا. في قضية مرة المؤاخذة هي تكوينية، لا بس مرة موضوعها تكويني، ماذا الكلام موضوعها تكويني مو واضح، لأن بما كسبت أيديكم ربما شنو سبب معنى كسبت أيديكم، يعني ما ارتكبتم من سيئات، مو كسبت يعني ما فعلتم، هذا يصير أمر تكويني. من القريب جدا أن ظاهر ما كسبت أيديكم يعني ما ارتكبتم من سيئات، لأنه كان قاعد يصير هذا الجزاء لذلك. فإذا كان هذا معنى وهذا هو المراد من عنده، فالحديث عن أنه هنا المتعلقة تكوني مو واضح، ما صار واضح.
هو الذنب يصنع هذا
العذاب، يعني يصير منشأ للجزاء عليه بالعذاب، غير شيء. المهم فهو تعالى يعفو عن الذنوب فيمحوها من صحيفة الأعمال، ويعفو عن الحكم الذي له مقتضى يقتضي وضعه فيمحوه فلا يشرعه، ويعفو عن البلايا والمصائب وأسبابها قائمة فيمحوها فلا تصيب الإنسان. مو يعفو عن البلايا، يعفو عما كسبوا فلا يؤاخذهم بالبلايا. لاحظون أنا ما فاهم كلام السيد لو علموا. احنا قعدنا مرة نتحدث عن العقوب، مرة نتحدث عما يعفى به ما يسقطه المولى، ومرة نتحدث عما يعفى عنه. يعني ماذا؟ يعني ما يكون سببا للمؤاخذة. فهنا المفروض ان سبب المؤاخذة هو الخلل عند العبد، فإما ان يكون سيئة كما هو هذا الأول ما يخطر بالذهن، وهو جزاه الله خير تنبه، وجزاكم الله خير أنه أنتم أيضا راجعتوا الكلام، تنبه إلى أنه في بعض الجوانب قد يصير هناك حاجة للعفو عند العبد، مو إلا بسبب معصيته، وإنما بسبب قصوره وبسبب ضعفه وبسبب الأدران التي تحصل في قلبه وإلى آخره من الموانع. فهو ماذا؟ فهذه هي تقتضي لطف من عنده. شنو هو اللطف؟ أنه في بعض الأحيان هو يسترها كذا، يعوض العبد بشيء أو يعني يسقط عنا آثارها الطبيعية. فإذا نعم
معصية أجل المعصية
لا بعد مو معصية
العفو على حسب الجرم يصير؟
نعم هذا بس ما له علاقة بالمرة. احنا الان عندنا حديث انه بعض الاحيان يصير معصيه، بعض الاحيان يصير المؤاخذه على غير المعصيه، وهو ماذا؟ هو انه عنده قصور وعنده خلل، فهذا ايضا يستحق مؤاخذه. المؤاخذه شخصي يصير اشبه بالاثار الوضعيه اللي هي المفروض انه من عند هذا النقص ان هو يعامل بهذه المعامله، حتى لو ما كان بعنوان العقوبه ولو بعنوان الاثر. فهنا أيضا يمكن أن ينتزع أنه يعفو ويغفر ويصفح. كيف؟ لأنه هذه الأمور دي بهذه الآثار هو يعفو عنها يسقطها عن العبد. فإذا صار عندنا أن منشأ الاستحقاق المؤاخذة يكون على نحوين: نحو اللي هو ظاهر مخالفة التكليف، نحو آخر وهو مو مخالفة التكليف وهو الارتكاب النواقص. خلينا نسميه الشارع في مثله يسقط الآثار. بعض الأحيان يصادف أنه العبد مثلا عليه حكم، الشارع يسقط عنه الحكم. هذا همات من آثار بعض الأفعال، أنه يصير عليه حكم أو ما يصير عليه حكم، فالشارع يسقط عنه أمر تشريع. لا بأس. في المقام الكلام الأخير اللي احنا ذكرناه قضية البلايا والمصائب، البلايا والمصائب هي مسقطة مو هي منشأ للتقصير، هي أثر التقصير مو منشأ التقصير. فهنا المفروض نفكك بين منشأ التقصير وسببه وبين آثاره اللي هي يسقطها العفو. فاحنا من نذكر المصائب هذه بعد مو صارت من عندما ذكرت المصائب هذه ما صارت في عرض المؤاخذة التي تكون على الذنوب، لأن المؤاخذة على الذنوب تارة تكون معاجلة بالعقوبة في الدنيا وتارة تكون تأجيلا للعقوبة الشديدة في الأخرى، كلاهما معاقبة ومؤاخذة على الذنوب. بل أكثر من هذا بعض الأحيان تصير عقوبة تشريعية، هو الشارع يشرع عقوبة للمحارب، فأيضا قد يسقط في بعض الظروف الاستثنائية يسقط من لطفه ومن عفوه ورحمته، فيسقط عنا الحد. الحد شنو؟ عقوبة. لكن العقوبة هو يشرعها ويطالب بإنزال العقوبة بهذا الذي ارتكب هذا الأمر. فهنا صحيح يوجد فروق في ما يتحقق به العفو، لكن في منشأ العفو ما صار واضح أنه عندنا فرق بين أن تكون معصية لله أو أن يكون مثلا شيء آخر، مثل ما خلينا هذه الملاحظة في المستضعفين، في عفو في المحاربين والمفسدين في الأرض، إن هذا هو مذنب فهذا يدخل في نفس ذلك السياق. على أي حال ربما هو أصلا ما نركز على هذه الجهة وإنما نلاحظ ما يعفى به فهو قسم هذا التقسيم، ربما حتى يعني يكون أقرب إلى يعني حمل الكلام على الصحة. المهم إحنا ما نريد أن نأخذه من المطلب. وين كانت إشكاليتنا؟ إشكاليتنا أنه إذا ما عندنا ذنب ما عندنا مبرر معنى مصحح للعفو، الذنب هو موضوع العفو. في بعض كلامه ما استفدنا منه، هذا سيكفينا بغض النظر عن ملاحظاتنا عليه، نسمو بصدد أنه ناقش في هذا الشأن. المهم في بعض كلامه ما ينفعنا لبيان أن الموضوع العفو ومصحح العفو ليس بالضرورة أن يكون ذنبا وإنما ربما يكون قصورا أو تقصيرا، وهذا ينفعنا في المقام بعد الآية المصر بها غمور. يعني ماكم أن الآية تتحدث عن القاصرين وفي نفس الوقت هي تبين عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته لهم، ماكم أن نعلم ذلك. وقد يقال أن عسى إن نسبت لله تعالى في القرآن فهي حتمية كما عن الجوهر وغيره، لأننا أيضا ملاحظة عن الاستدلال بالآية من حيث أنه عسى إنه مو حتمية، عسى يعني يرجع له أن يعفى عنه، مو أنه بالفعل هو قطعا سيعفى عنه، صحيح لولا؟ فإذا هو يعني في معرض العقاب. بعد من يقدر يقول القاصر كأنه في مأمن؟ فإذا هو في معرض العقاب يعني ماذا؟ لابد أنه هو عنده معصية عن أصيام، فبعد ينطبق عليه الفسق. معارة العقاب موضوع الفسق هي ربما لم تكتب وتوضح، لكن إن شاء الله هي واضحة. إحنا قاعدين حديثنا أنه هذا فاسق ولا مو فاسق، فجأة انزلق الحديث باتجاه أنه هذا يستحق العقاب وما يستحق العقاب. هو طبيعي من يستحق العقاب من هو عادة الفاسق، فيصير كأنه كاشف إني عن كونه فاسقا. يستحق العقاب عادة هذا كاشف إني عن كونه فاسقا.
فإذا احنا اطمئننا أنه ما يستحق العقاب، ولو مو إلا كاشف إني مساوي، ولو لازم أعام، لكن إذا انتفى العام فينتفى الأخص. واضح إن شاء الله؟ قد يكون لازم أعام. ليش لازم أعام؟ لأنه بعض الأحيان من يستحق العقاب مو إلا يكون فاسد، لأنه قد يكون استحقاق العقاب بسبب أنه هو قاصر مثل ما أنا بينا. لكن إذا انتفى العقاب، إذا انتفى الاستحقاق، ما راح يصير؟ ما راح يصير كاشف عن أنه ليس فاسد، إذا استحقاق انتفى وعنده ليس فاسد. المهم، فكان عندنا حاجة إلى أن ننقح حال عسى. إحنا وجدنا في عسى إشكالية أخرى على الاستدلال بالآية، من حيث أنها لا تبين حتمية كون المستضعف في مأمن من العقاب، وإنما تبين رجاء دفع العقاب عنه. صحيح له؟ وقلنا أن هذا ما يصلح لأن يكون كاشفا إنيا عن إخراجه عن عنوان الفسق، ما راح يوصل بهذا الحال، أنه ما دام يصير في معرض العقاب معناه ما أن يوجد منشأ للعقاب. إذا يوجد منشأ للعقاب يعني يوجد منشأ للعصيان، يعني هو فاسق. لأن الفاسق ماذا أخذنا به؟ أخذنا به مخالفة الحج عندما عرفنا الفاسق في بداية مطلبنا. فما دام هو عنده أكو احتمالية أن يعاقب، يعني ماذا؟ يعني عنده عصيان. إذا عنده عصيان يعني ماذا؟ ما هي فاسق. فالأمر يصير مو واضح. أما إذا قلنا لا هو حتما ما يعاقب، يصير هناك باب وجواب ووجه على الأقل منها الناحية بعد يصير مانع من عنده، وهو أنه لا يؤاخذ، لا يعاقب، فالقاصر لا يؤاخذ. ما دام هو لا يؤاخذ بعد ما نقدر نعتبره ساقط الحرمة، من نرتب عليه، ما نقدر نعتبره فاسق أصلا بعد. ما دام هو في مأمن من المؤاخذة ربما يكون ليس فاسقا وليس ساقط الحرمة. ربما بعض اللغويين قالوا إن عسى إن نسبت لله تعالى في القرآن فهي حتمية كما عن الجوهري وغيره، ولم يثبت ذلك وإن كان له ما يناسبه في بعض الآيات الشريفة مما دل دليل فيه من الخارج على حتمية تحقق ما بعد عسى. يسرون بحث عن عسى الله أن يفعل كذا، عسى الله كذا في القرآن، تجدون أن بعض الأمور إحنا عندنا وضوح أنه هي ستتحقق، فما دام عندنا وضوح أنها ستتحقق شنو يفهم من عدم حتمية؟ فاحتجوا على أن عسى عندما تنسب إلى الله ليست هي على غرار عسى عندما تنسب لغير الله، فعسى الإلهية حتمية، عسى لعباد تصير رجائية. هذه الدعوة واضحة إن شاء الله، هذا لازم نخضعها للتأمل. نقول لم يثبت، وإن كان واضح عندنا أن بعض ما ورد في الكتاب من استعمالات عسى في نسبتها إلى الله عز وجل كانت أن المضمون المتوقع بها هو حتمي الوقوع، يكون حتمي الوقوع حتى لو بكل الموارد. هل هذا يعني أن استعمال عسى متغير؟ لا، وهو لا يصبح لإثبات المدعى، فإن قيام دليل على تحقق الرجاء من الله عز وجل حتما لا يثبت خروج الرجاء عن معناه وهو توقع الحد، فإن شأنه تعالى أن يحقق الرجاء كما أن شأنه أن يستجيب الدعاء، بل هذا من ذاك واضح، والرجاء واحدة من الدعاء واحدة من صغريات تحقيق الرجاء. ولكن لا مانع من أن تحول دون ذلك موانع فلا يتحقق الرجاء ولو نادرا، فما ورد بلسان الرجاء بلسان الرجاء إلا الحتم لا يسعنا أن نفهمه كإخبار جازم، لأن هو الرجاء مو معنى أنه ما نتحقق. خلنا أضرب المثال عرفي شوي يصير عرفي شوي وله أبعد. بعض الناس مثلا يسيء الظن بشخص، يقول ليش يجوز ما يسيء الظن، يجي وراء مدة يجيب لك دليل على أن سوء ظنك كان في محله،
لكن هو مسكين ما يدري أنه هذا الأمر ما يرفع عنا غائلة سوء الظن، إن هو سوء الظن هو أعم من أن يكون، هو محرم أعم من أن يكون مطابقا للواقع ومخالفا للواقع. فكونه مطابق للواقع مو معناه أنه هذا ما كان سوء ظن محرم،
صحيح لو
ليش؟ لأن هو سوء الظن مع عدم العلم هو محرم، هذا سوء الظن هو قابل أنه يصيب الواقع وقابل أن ما يصيب الواقع، الرجاء هو قابل أن يصيب الواقع وأن يكون متحققا بالفعل، ولكن في نفس الوقت هو قابل أن لا يصيب الواقع. فعندما قدم كرجاء يعني ماذا؟ يعني هو قدم كاحتمال، الاحتمال أعم من أن يكون يتحقق المحتمل فيها أو لا يتحقق، فإذا تحقق مصر حجة على أنه هذا حتمي، لأنه هو يجتمع معه، يجتمع مع التحقق. فإذا عندنا دليل من خارج أثبت حتمية التحقق لهم لا بأس، ذات الدليل يدل على حتمية، لكن هذا يشير إلى التوقع. شو المعنى؟ يعني ما نقدر نخرجها عن معناه الطبيعي. فهذه طريقة بعض اللغويين، أعتقد هذا الموضوع مهم، لأنه بعض الأحيان يصير مثل عنصر مشترك من عناصر الاستدلال والتفسير القرآني، فينبغي أنه نركز عليه. هذه الطريقة أن البعض من المفسرين يرصد الآيات فيجد فيها جامعة مشتركة، فيحسب أنه هذا اللفظ عندما يستعمل يعني ماذا؟ يعني هو يكون على ضرار ما هو موجود في عامة الآيات. دعم صحيح، لأن أنت ربما هو أصبت شيئا من هذا الأمر في بعض موارده، لماذا لم يوجد خصوصية؟ كلمة الزوجة في القرآن هذا معناها، كلمة كذا أخو بعض الأشياء منها القبيل، لا أعظوا كمور. ومن يقول دائما هو هذا من هذا القبيل؟ هو هنا صادف، هو يصير عام، من يصير عام ما تقدر تثبت أنه مستعمل بالأخص لأنه صادف، أنه ما تقدر تثبت أن المعنى الظاهر منه الأخص لأنه صادف أن مصداقه هو الأخص. واضح إن شاء الله؟ ففرض الرجاء هو ما يتنافى مع التحقق. فرض الرجاء شنو هو شأنه؟ فرض الرجاء يعني يبين توقع الأمر، متوقع الأمر أعم من أن يكون واقعا يتحقق أو لا يتحقق، بل ربما يغلب التحقق. أصلا هو شأن الله عز وجل عندما يثير الرجاء منه تعالى، هو شأنه أن يحقق، هو نطفة كذا يقترب، فما نستغرب، لكن ما نقدر نبني عن حتمية، وإنما الأمر يبقى مجرد توقع، ما تقدر توسعها أكثر من ذلك. نعم قد تصلح بعض الأحاديث لإثبات كون المراد من المصطفى أنه هو القاصد، احنا بالنتيجة حتى لو احنا هنا ندفعنا الوجه للاحتمال ما راح نقدر نثبت أنه هنا المراد منه القاصد. إشكالنا كان ربما يقول أن المراد منه المقصر. شوفوا هذه النقطة مهمة ما مكتوبة، بعض الأحيان الإنسان الأفكار تزدحم ما يصير فرصة كلها تتسجل. إحنا إشكالنا شنو كان؟ أنه ظاهر من الآية أن المستضعف مقصر، لأنه شنو فرضنا؟ أنه هذا هناك عفو ومغفرة عنا، إذن العفو والمغفرة فرع العصيان، مو كنا؟ غاية ما وصلنا إليه في دفع الإشكال هو أن المستضعف ربما لا يكون مقصرا، قد يكون قاصرا، ولكن هذا وصلنا لشيء كنا به، لأنه يمكن أن يكون بلحاظ هذه الجهة أو تلك من الخصوصيات. وش شنو أثر هذا؟ شنو أثر؟ ما راح يكون فيه فد أثر، واضح إن شاء الله؟ وعليه فسيكون المستضعف في الآية الشريفة قابلا لأن يراد منه القاصر والمقصر. زين كيف نبني على أن المراد منه القاصر؟ انتظر، قد تأتي بعض النصوص تناسب ذلك، منها ما روي في بصائر الدارجات، حدثنا عبد الله بن محمد بن هذه الرواية قرأناها، لكن الرواية بعد لا نعيدها من جديد. ثم أيضا الرواية الثانية أيضا قرأناها، وصلنا إلى رواية شوي صار بها توقف قلنا أنه هذا يردلها توضيح، وعلمتنا نعيد الكلام كل السابق. الرواية التي تضمنت خلينا نقرأها: دخلت أنا وحمران أو أنا وبكير على أبي جعفر عن زرار، قال دخلت أنا وحمران أو أنا وبكير على أبي جعفر عليه السلام، قال قلت له إنا نمد المطمار، قال وما المطمار؟ قال التر، فمن وافقنا من علوي أو غيره توليناه، ومن خالفنا من علوي أو غيره برئنا منه. فقال لي يا زرار إلى آخر الحديث. المطمار كما ورد في كتب اللغة أو بعض الكتب التي تفسر مثلا الكافي، هو خيط القياسات الذي يمد على البناء فيبنى عليه، يعني يصير أمر مثل الحد، هو يعني كناية عن الحد، حد الدقيق المطمار. وأما التور فقد ذكر المازندراني في شرح الكافي، قال والتور بالضم، الخيط يقدر به البناء ويمد عليه أيضا كذلك. هو عن بالرواية قال ومن مطمئ قال التور، يعني أكد على هذه القضية بلفظ آخر. طبعا أنا أظن أن الإمام كان يريد يقول ومن مطمئ، يعني أن تبينوا شنو هو ميزانكم، لأنهم أخذوا هذه الكناية، لكن هم جاوبوا بلفظ آخر. هو المفروض اللي يسأل عن المكنى عنه شنو، مو عن لفظ آخر، هو اللي يفهم معنى المطمار على أي حال. رحمة الله عليهم أصحاب الصادق عليه السلام، ربما هم كان عندهم مثلا هنا في الشيء مو واضح، يعني ربما غفل عن مراد الإمام عليه السلام. وعلى أي حال، فالحديث مناسب لعذر بعض الناس، هذا الحديث حديث زرارة، نقدر نحصل من عند هذه النتيجة أن بعض الناس كانوا معذورين، وليس الأمر كذلك مثل ما فرض أنه حتى إذا ما كانوا مؤمنين فهم مؤاخذون. هذا يكشف لنا عن وجود القاصر في الرؤية الدينية، أنه في التقييم الديني يوجد قاصر، مو مثل ما صوروا أنه إما كأنه عاصي الدعسان عقائدي كافر وإما مؤمن وانتهت القضية، لا، معناه يوجد قاصر. إذا يوجد قاصر هو هذا اللي احنا بنصحه، هو هذا الغرض اللي بنصحه. يبقى شنو القاصر حدوده في هذه الآية في غيرها؟ هناك استشهاد بالآية، ولكن ما نقدر أيضا نجزم أنه هو، لأنه ذكر عدة أمور وما عرف القاصر بشكل مباشر، فالأمر يعني ليس تاما من هذه الجهة. قبل ما نختم الدرس، يعني أحب أنبه إلى شيء مفيد جدا في تاريخ الحوزة العلمية تصادف ذكراه في مثل هذا اليوم، وهو استشهاد عدد من علماء الحوزة وشخصياتها العلمية المعروفة من أولاد المرجعية وأحفاد المرجعية الدينية في أيام العهد الصدام. وهذا الموضوع فيه قيمة حوزوية مهمة استثنائية، وأهمية هذا الموضوع هي لا تكمن فقط من حيث ما أشعر بما علي من الوفاء لهم لحقهم الكبير علي، هم بالنتيجة أصحابنا وأساتذتنا ولهم حق علينا على غرار ما لأساتذتنا من حقوق علينا، عدة أشخاص من الشهداء في مثل هذا اليوم من السادة على الحكيم من أربعنا وأعمامنا، وكانوا أساتذتنا، يعني سيد الوالد هو كان أستاذ غير يعني جانب التربوي الأبوي، كان أستاذ يعني درس عند مدة. وكذلك الشهيد سيد عبد الصاحب الحكيم كان درس عند مدة، درس أخلاق كان وايد نافع وايد مفيد. وكذلك الشهيد سيد محمد الحسين الحكيم أيضا درست عنده مدة طويلة لنوع، وأيضا أولاني من الاهتمام ما لا أستحقه. المهم الأمر ليس من هذه الجهة، الأمر أهم من ذلك، وهو أن منشأ الاستشهاد كان بسبب
الضغط الحكومي الصدامي على الحوزة العلمية لتجيير مواقفهم باتجاه تلميع السياسات الباطلة. وهذا الموقف تعرفون أنه موقف عادة ما تبرر فيه الاستجابة للظالم بالتقية، كما احنا عندنا بعض الموارد حتما هو يصير من موارد التقية، احنا عندنا بعض النصوص حتى عن أئمتنا صلوات الله عليهم أنهم في بعض الأحيان كانوا يخضعون لبعض الضغوط دفعا لما هو الأفسد من الأخطار العظيمة التي تحدث بهم، وإن كانوا مع ذلك لأئمة صلوات الله عليهم بالنتيجة كانت تختم حياتهم بالشهادة، ما منا إلا مقتول أو مسموم، وهو معناه معنى ذلك أنه لم يستجب استجابة تامة، ولا لماذا يقتل؟ إذا كان هو يستجيب للضغوط عن ماكو مبرر لاستشهاد صلوات الله عليهم أجمعين. لكن أبين أنه الموضوع السبب الأساسي له حسب الظاهر كان في نفوس هؤلاء السادة وغيرهم من العلماء الذين نجا بعضهم أيضا، هم كانوا في معرض يعني نفس الضغوط، لكن الله سبحانه وتعالى كتب لهم النجاة بعد فترة طويلة من السجون والعذاب والمعاناة. السبب الرئيسي الأساسي بعض يحسب أن القضية هي مرتبطة بالضغط على المرحوم السيد الأستاذ الشهيد العمس محمد باقر الحكيم ومواقفه المعلنة في معارضة النظام، لكن هذا ليس دقيقا. أنا أخبر عن حس في هذه القضية أنه السيد الشهيد الحكيم محمد باقر الحكيم هو تحرك وأعلن تحركه بالثمانين، وبعد تحركه مباشرة استهدف السيد الوالد وتقل بعد أن حوصل مدة تقل، واضح كان القضية بها نحو من الربط. وحتى بعد هذا جتنا بعض الأخبار عن السيد الوالد أنه كان هناك ضغط عليه شديد في التحقيق في التعذيب كذا مرتبط بهذا الشأن، وبعض الشهود العيان من السجناء نقلوا لي أنه في بعض الأحيان كان يستدعى فقط لتعذيبه بدون تحقيق من أجل التشفي عندما تكون هناك بعض العمليات وكذا. مرة واحد نقل لي إن كان هذا استطراد، لكن هي قضية، واحد اسمه علاء عبد المحسن يقول أنا فجأة أخذوني إلى غرف التعذيب وبدأ الضرب وكذا بدون أي سؤال وأي كلام، لأن ما فهمت شنو الموضوع. عادة يأخذون يحققون وياني يطلبون عندنا معلومات، يقول أنا ما عرفت ما هو السبب. في أثناء حديثهم وفحش القول من كلامهم وكذا عرفت أن المعاد لست أنا وإنما المعاد سيد علاء الحكيم، فبينت أنه أنا لست فلان، أنا اشتباه بالاسم، فيقول أرجعهم على أي حال. فهذا الأمر أما مجمل القضية اللي صارت ب 83 يعني بعد حوالي 3 سنوات كان هناك مؤتمر شعبي إسلامي حضرته أبرز الشخصيات الإسلامية في العالم الإسلامي، والنظام هو دعا له من أجل أن يلمع سياسته في حرب مع إيران. هذا الموضوع كان بشكل أساسي. وعندما دعوا إلى المؤتمر للحضور في هذا المؤتمر صار إصرار مع تهديد أنه إذا ما حضر بعض أولاد السيد الحكيم الكبير أولاد مرجعية ولهم بعض تأثيرهم وكذا شعبي عام، إذا ما حضر بعض أولاد السيد إحنا نعتبر هذه الأسرة معادية للثورة تقريبا بهذا اللفظ يعني. فالجماعة راجعوا أنفسهم، جلسوا جلسات خاصة بعد هذا التسرب، يعني كان أمر خطير جدا بحيث يحاولون يضيقون دائرته جدا، لكن بعد هذا عرفنا أنه بعضهم كان هو هكذا يرى أن هذا العمل راح يصير به إضلال للناس فلا بد أن يتحملوا. طبعا ما كان متوقع أن يكون الشدة في الانتقام إلى هذا المستوى، كان متوقع أقل من هذا، مثلا قد يعتقل بعضهم، يعدم مثلا شخص أو شخصان وما أشبه ذلك. أما أن يصير الانتقام بهذا الشكل، إنهم ذكروا قال أن نعتبر الأسرة معادية، لكن يبدو أن بعض الأشرار هم في وعودهم لا يخلفونها، ولكن في وعيدهم يكونون صادقين، وفي بعض الأحيان يبالغون. طبعا إحنا وبعد هذا بعدها أقل من شهر تقريبا أو حوالي الشهر هو صار الاعتقال بشكل يعني شنيع جدا، وعقبته بعد حوالي أسبوع أو عشرة أيام عقبته عمليات اعتقال بشكل مباشر للسادة. وهذا الموقف بالنسبة لنا هذا المهم، العبرة صحيح إحنا الحوزة هي تعتز دوما بتاريخها بأصالتها بمواقفها المشرفة، وتشعر أنه هذا يمثل انتماء لها ويرسم الطريق لمن يعني يرسم لها منهج عام، هذا صحيح جدا. لكن هذا يبين لنا خطورة قضية تعريف الدين وبيان الموقف الديني، أن هذا الأمر لا ينبغي بل لا يمكن لا يجوز في كل الظروف أن تتم المساومة عليه. وواحدة من أهم خصائص مذهب أهل البيت وبقاء وارتباط المؤمنين بمرجعيته وبعلمائه هو هذا الأمر، أنه إحنا نشترط اشتراطا مؤكدا تقوى وورع وعدالة العلماء بدرجة عالية وإخلاصهم. وهذا الأمر بمجرد أن يصير بأي خلل أي زحاف الناس ترى أنه هذا الأمر بعد ما يصبح للاتباع والانقياد والثقة والتقليد وحتى الاحترام، من يسقط الاحترام، لأن هذا الشرط إحنا عندنا ثابت لما عند الآخرين ربما لا يكون ثابت. ومن جانب آخر أن هذا الأمر من حيث أهل العلم هم بعد يصير بالنسبة لهم مسؤولية جزء من المسؤولية، مثل ما واحد هو يصير مقاتل فإذا احتاجوا للقتال بعد هو لازم يقوم بهذا الجهود وهذا الشأن، وإلا يكون قد نكص وتخلف عن واجبه. إذا تحمل طالب العلم أو أي أحد في أي مرتبة من مراتب الحوزة مسؤولية تعريف الدين وإبلاغه يتحمل مسؤوليته ولو بسفك مهج بسفك دماء، ولو بخوض اللجج وسفك المهج، مو أنه القضية تصير بعد حسب الضغوط حسب مثلا الميول حسب ظروف وما أشبه ذلك من الأمور. الفقه والمواقف الفقهية قابلة لأن تبرر، ما أسهل التبريرات في كل شيء من واحد جدا عنوان ثانوي والعناوين الثانوية عريضة وسيعة يمكن أن الإنسان يطبقها كالدعاء ويقولها، لكن بينه وبين الله عز وجل والإنسان على نفسه بصير، فبينه وبين الله عز وجل هل هو واقعا هناك مبرر أو ليس هناك مبرر؟ هذا الأمر الإنسان يصير به يعني واضح أن يصير عنده حساسية فائقة. بعض الأحيان إحنا نستفيد ونتأسى بأئمتنا صلوات الله عليهم بهم الدرجة العليا في القدوة والإمام يؤتم بهم، بعض الأحيان نستفيد من أصحابهم أصحاب الأئمة في مواقفهم المشرفة. ابن أبي عمير تعرض إلى مظالم هائلة لكن هو ثبت وما حتى النفس الأخير. والآن في عصورنا يعني قبل هذا أيضا في عصورنا الشهداء يعني عندنا أجيال من الشهداء مرت بأوضاع علمائنا. إحنا الكتاب اللمعة عن درسه هو كتاب شهادة الروضة واللمعة هم كلاهما شهيد يعني مؤلف الروضة ومؤلف اللمعة. هذا الأمر بالنسبة لنا هام جدا يحملنا مسؤولية. وأيضا هنالك نقطة مهمة جدا أن بعض الناس في مصير الظروف ما بها تحديات كبيرة وشديدة على الحوزة بسبب أن أهل الحوزة يدعون إلى الدين، يدعون إلى الحق، يستهدفون من قبل أهل الضلال والأهواء، لأنه يكون موقفهم الديني محرج لهم. أنتم تدعوا إلى الحق والحق مر، فتصير بوضع مخالف لأهواء الناس. إذا أنت مظلوم بشكل واضح، الناس تتعاطف معك حتى لو ما تتمنى. أما إذا ما كانت عليك ظلام واضح، تصير مستهدف بدرجة كبيرة. مثلاً لازم يستعد ويتوطن على هذا، لأنه هو لا يقاس الإنسان العادي غير المعصوم بالمعصوم، والأنبياء كانوا مستهدفين بدرجة عالية. مشين هو الرسول دائما الأنبياء كان عندهم تقصير، ودائما يعني كان عندهم تقصير، نوح يعني كان عنده تقصير، أو صالح أو هود أو كذا، هؤلاء كانوا مقصرين وما كان عندهم تقصير، ولكن هم كانوا في وضع مضاد للأهواء، للباطل، للضلال. الباطل والضلال يستهدفهم في ماذا؟ في شخصياتهم. ساحر، مجنون، كذاب، كذا إلى آخره مما تعرفه. هذا لازم يصير توطين عليه، جزء من دفع هذا الضلال هو بيان مظالم الحوزة، لأن المظلمة تخلي الناس تتعاطف معها. وكأن الله سبحانه وتعالى قدر في كل العصور تصير بدرجة أو بأخرى مظالم. وإلا إحنا بعد سقوط النظام وانتهاء ذيك التحديات، وملاحظتوا في قضية الدفاع جد صار عندنا بسالة من معري عز الناس عندنا من طلاب العلم وأساتذة الحوزة في الدفاع. وكم كان الدم الحوزوي سخيا غزيرا وشاهدا على صدق على المنهج. المصداقية المنهج أهم من مجرد التضلع في تفاصيل المنهج. التضلع في تفاصيل المنهج هذه تحتاج بشكل محدود للخواص، للمرجعية، وللعلماء الكبار حتى يحفظون هذا. أما التأثير في الناس هو مبني على المصداقية بشكل أساسي، مبني على الثقة بشكل أساسي. هذا الاستهداف الذي نواجهه اليوم بشكل كبير ومفتوح، شوفون جبهاته جدا مفتوح. الاستهداف هنالك طرق في مواجهته أو أساليب متعددة في واقعنا في مواجهته. أسلوب أكو بعض الطلبة هو يحاول أن هو ينظري مع المستهدفين، وهو يبدأ ينقد ويسيء إلى بعض رموز الحوزة تزلفا وتقربا من الجهات التي تستهدف، ولو بأن يسيء الظن، ولو بأن يطرح مثلا أشياء يعني غير واقعية، ولو بأن يتهم بطبقية، يتهم بمناطقية، يتهم بخصوصيات جغرافية هذه المنطقة وذيك المنطقة، يتهم بأنه هنالك خلل مثلا في مثلا الاهتمام ومساعدة الطلبة، يتهم الآخري. هو همسر جزء من الاتهامات، وهؤلاء واقعا ينطبق عليهم أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم. وهذا هو من أسوأ الهزيمة، أن الإنسان يكون قلبا لعدوه على نفسه، لكن هذا موجود وناشئ عادة من ضعف نفس. أصلا هذا عادة الحوزوي الحقيقي لا يكون كذلك، أصلا ما عنده هوية حوزوي ولا عنده شعور بالمسؤولية أنه لازم يعرف الدين ومؤمن بهذا المشروع، وهو واجب أن هو يثق به وأن يبين إيجابياته وأن كذا. نعم غير دمارس نقد، إحنا جزء من قوام الحوزة هو النقد، لكن النقد الداخلي مو التشهيري، النقد اللي هو يبيه إصلاح. عندنا أسلوب ثاني مع الأسف أيضا هو موجود، البعض يحاول أن ينأى بنفسه وأن يبتعد عن هذا الشأن، وكان هو يحاول أن ينجو بنفسه. هذا عنده فرار من الزحف، ذاك مع العدو، هذا عنده فرار من الزحف، أكو معركة هو يفر منها، سيفر منها يجلس على التل كذا، فإذا جد الجيد هو ما له علاقة. أما إذا لا القضية بها مثل مغانم وكذا، قالوا ألم نكن معكم، كذا يصير من هذا القبيل، حالة نفاقية بين هذا الحال. الحالة الأسلوب الثالث هو هذا الأسلوب الذي ينبغي أن يكون. أولا إنسان هو يدافع مستطاع، يبين الحقائق مستطاع، يميز بسلوكه، وهذا هو أهم من كلامه، أنه يكون مهما أمكن بعيدا عن التهمة حتى يحفظ الاستثناء على الأقل، يحفظ الاستثناء. لا يقال أن الجميع سيئون، الجميع يطلبون صيدا، الجميع ما أدري كذا وكذا، لا، على الأقل هو محيط العائلة، الجوار، أقرب الناس إلى أولاده، أنسابه، من هذا القريب حتى القريبين من عنده، هو يصير عنده مسؤولية أوسع من شخصيته فقط، وإنما مسؤولية العنوان لازم تحفظ. وأيضا جزء من الموضوع هو التظلم، لأن التظلم يعني بيان الظلامات الحقيقية بلا مبالغة حقيقة. التظلم هو من أكثر الأمور إسقاطا لهذا المشروع المسيء دينش. نحن قد نشاهد على هذا التظلم لمظالم أهل البيت سنوات الله عليه، هو من أهم الأمور اللي حفظت الولاء لهم. وإحنا في نصوصنا هناك حديث عن التظلم لشيعتهم، مو فقط التظلم لشيعتهم وأتباعهم، والمظالم التي تكون في سبيل الله على علماء الحوزة وعثان وعلى المؤمنين أيضا، مو فقط على المؤمنين. تشوفون اليوم بعض الناس بدأ يجرؤ أن يقول بملء شدقيه أن ذاك زمان الظلامات هو أفضل من هذا الزمان، رغم أن هذا الزمان هو سيء جدا. لست بوارد الدفاع عنه، لست بوارد الدفاع عنه، ولكن القول بأن ذاك أفضل وقعا يعني كارثة، وقعا كارثة. شنو السبب؟ هو السبب أنه أكو غفلة عن المظالم الشديدة التي مرت على المؤمنين عموما. أدنى جيل من الناس من علماء الحوزة عدد مهم منهم، ومن جموع المؤمنين في أيام الانتفاضة الشعبانية، هي أيضا هي قريبة من مناسبة إحياء هذه الأمور بذكريات باستذكارها دوما بمناسباتها، إلى أثر كبير الحديث عنها على المنابر وضمن التبليغ في ضمن ما يناسب، الكتابة عنها، بيانها للجيل القادم من الشباب، لأنه أنت ما عندك مناهج دراسية تحفظ ذاكرة المجتمع، ما عندك إعلام عام وطني يحفظ هذه المظالم. الإعلام يركز ويبين القضايا اللي ترتبط بالأديان الأخرى في بعض الأحيان هواية أكثر من الأمور التي هي الآخرين على كل عام. هذا الآن في البلاء وواحد لا يعول عليه، فنعول على ماذا؟ على احنا خصوصياتنا، هاي الخصوصيات اللي بحمد الله رغم صعوبة الظروف وشدتها في تلك الحقبة هي تمكنت انه تحفظ الناس، تحفظ الدين، والمظهر الواضح وهذا الولاء الكبير لأهل البيت والتنامي في إقامة شعائرهم، والنتيجة هو هذا مظهر للدين. هذا حصل بماذا؟ بأدواتنا طبعا، أكيد كله بالأصل هو لطف الله سبحانه وتعالى من خلال صاحب الأمر اللي هو يرعى الأمور بشكل مباشر، ولكن الأمور أيضا احنا يجب علينا أن نبذل وسعنا في هذا المجال ونستحضر، وكل واحد هو مما يليه ربما هو مطلع على بعض الخصوصيات، هذه تبرز تقدم تبين قربة إلى الله، احتسابا عند الله، تأسيا بالمظالم السلف الصالح، ومضيا بهذا الاتجاه. لا أطيل عليكم، نقرأ سورة الفاتحة. الجماعة الشهداء حتى قبورهم ما عندهم، والمفروض هنا هذا من مكان يعني دفنهم، لكن هم حتى قبورهم لحد الآن لم تعرف، ولم يكن لهم ليس فقط حقوق الإنسان العادي وإنما حتى حقوق الميت، حتى مو بس حقوق الأحياء يعني أهدرت في حقهم، حتى حقوق الأموات أيضا كانت محدورة بالنسبة إليهم، فلم يعرف تعرف قبورهم. نقرأ لهم سورة الفاتحة قبل الصلاة على محمد وعلى محمد ولجميع المؤمنين والمؤمنات.